طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 9 من آب 2024 التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحج، سلام اللحام مرعي، تنفيذ بودي كلان.
صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: رد حزب الله وإيران إلى متى وكيف؟ حسابات ميدانية أم طبخة تسوية دبلوماسية وانتظار ثقيل؟ سيناريو الرد والرد المضاد كثيرة. تل أبيب توعد لبنان مجددا وإيران إسرائيل ستدفع الثمن غاليا. إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة ولبنان يواصل جاهزيته، وسلسلة اجتماعات في السرايا. ميقات الجهود الدبلوماسية مستمرة ومساعي التهدئة بين أبو حبيب ونظيره النرويجي. الميدان الجنوبي على سخونته وإسرائيل تغير على حلب وسقوط شهيدة. مفاوضات غزة إلى جولة جديدة في 15 من الجاري، ونتنياهو: هدفنا النصر الحاسم على حماس. إنها 10 أيام مضت على تنفيذ إسرائيل عمليتي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية، لتبقى الأنظار أو ليبقى الانتظار الثقيل لطبيعة الرد الذي يشدد الطرفان على أنه آت. هاجس إسرائيل المتوعدة بالثبور وعظائم الأمور في محاولة لدرء الكأس المر، فيما المنطقة متخوفة من حرب قد تلفحها. سيناريوهات الرد الكثيرة الساخنة في سباق مع المساعي الدبلوماسية التي ينسج حولها الكثير، منها طرح الولايات المتحدة إلغاء قسم من العقوبات على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي، مقابل تخلي طهران عن مهاجمة إسرائيل لينسحب ذلك على حزب الله بحسب ما نقل عن مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. إلا أن السؤال يبقى: هل يأتي الحل من البوابة الغزوية، جولة المفاوضات جديدة في 15 من الجاري في الدوحة أو في القاهرة؟ فهل ستؤتي ثمارها هذه المرة؟ وهل سيتوقف نتنياهو عن العرقلة، وهو الذي كرر التشديد على ضرورة سحق حماس؟ البداية من سيناريوهات الرد.
صحيفة يدعوت أحرنوت كشفت عن أن السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل هو شن هجوم مزدوج من إيران وحزب الله في آن معا، لافتة في الوقت عينه إلى أن تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى تضاؤل فرص الهجوم المزدوج.
هيئة البث الإسرائيلية أوردت أن إسرائيل تقدر أن يكون مقر قيادة الأركان ووزارة الأمن في تل أبيب من الأهداف المحتملة لإيران وحزب الله. القناة 13 الإسرائيلية أشارت إلى أن أنظار الأجهزة الأمنية تتجه نحو حزب الله أساسا بسبب المسافة القصيرة بين الدولتين وسرعة وصول صواريخه ومسيراته قياسيا بتلك الإيرانية. ونقلت التقديرات إسرائيلية تفيد بأن الحزب سيحاول استهداف مواقع عسكرية بأسلحة لم يستخدمها ضد إسرائيل حتى اليوم، من دون أن تستبعد انحرافها وسقوطها في مناطق مدنية. وكشفت القناة عن تدريب سري أجري في قاعدة شورى العسكرية يحاكي حدثا متطرفا مثل هجوم 7 من أكتوبر وحتى أكبر منه، لاستيعاب عدد كبير من الجثامين، ما يظهر حجم التقديرات الإسرائيلية لرد الحزب.
صحيفة هآرتس أكدت من جهتها زيادة المخاوف في مناطق في الشمال لن تتضرر حتى الآن من الصواريخ أو المسيرات، وتحديدا في حيفا، مشيرة إلى أن السيناريو الذي يقض مضاجع الكثير من سكان حيفا هو الهجوم الذي سيصيب مصانع البتروكيماويات والمصافي التي تحتوي على كمية كبيرة من المواد الخطيرة، إضافة إلى ضرب مباني مأهولة وأحياء ذات مدخل واحد يصعب فيها إجلاء المصابين، وتلك التي تقع قرب المنشآت والقواعد العسكرية.
في الغضون، طلب رئيس بلدية حيفا من سكان المدينة تخزين المياه والطعام لأسبوع على الأقل في الملاجئ والأماكن المحصنة تحسبا لسقوط آلاف الصواريخ على المدينة من قبل حزب الله بحسب ما أفادت سكاي نيوز. نائب رئيس بلدية حيفا تحدث من جهته عن إعداد مواقف سيارات ومحطات مترو تحت الأرض لاستيعاب السكان الذين ليست لديهم حماية.
وسط هذه الأجواء توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالنت اللبنانيين بحرب مدمرة إذا ما استمر حزب الله بإطلاق الصواريخ، وقال إذا استمر الحزب في عدوانه فسنحاربه بشدة. وشدد جالنت على أن من يلعب بالنار يبشر بالدمار. هذا واجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مساء أمس في قبو تحت الأرض في وزارة الحرب لدراسة المخاطر المحدقة وكيفية اطلاع الجمهور على قرب حصول الضربات المتوقعة من حزب الله وإيران، وذلك عندما تتضح المؤشرات الميدانية على قرب حصولها.
وفي إطار الدعم المتواصل لإسرائيل، كشفت القيادة الأمريكية الوسطى عن وصول طائرات F-22 إلى المنطقة كجزء من تعزيزات أمريكية لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها لإسرائيل كما قالت. للمزيد عن الصورة الآتية نسأل الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب. حضرت العميد، صباح الخير.
صباح النور كارول.
لماذا تأخر رد حزب الله وإيران على عمليتي اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر برأيك؟
أولا، جزء من عدم الرد هو استنفار العدو وإبقائه على استنفار دائم ويعني تحت الملاجئ وبشكل يعني استعداد دائم. هذا يعني لعب على الأعصاب وحرب نفسية، وهذا جزء من الرد.
نعم.
طبعا هذا لا يلغي الرد يعني. ولكن طالما تزامن العدوان الإسرائيلي ليس فقط على لبنان، كذلك على اليمن وعلى وجزء منه على العراق بجلط الصخر وكذلك على طهران، يعني هناك يعني يجب أن يكون هناك تنسيق بين هو المحور حتى يكون الرد مترادف أو حتى متزامن أو بنفس الوقت يعني
واحد. نعم
نعم، هذا اللي عم يندرس أكثر ما هو. وكمان بهذا الوقت يعني العدو عم بيكون على أعصابه يعني بهالوقت، وكمان في مجال ممكن كثير أن يكون هناك مجال للعمل الدبلوماسي، لأنه كل هذا المحور دخل الميدان العسكري نصرة لغزة، وما زال أنه إذا كان بيوقف إطلاق النار بغزة ممكن كتير أنه نوصل لنتيجة، لأنه الحرب هي ممارسة سياسية بوسائل أخرى. إذا وصلنا لحل دبلوماسي ممكن أن يتم هذا ما يتداول حاليا. أنه يتلافوا الرد العسكري.
حدث العميد، يعني في حال يعني ستقع الرد الإيراني ورد حزب الله، سيناريوهات كثيرة حول طبيعة الرد في الأهداف والماهيات، كيف ترسم الخريطة المتوقعة؟ يعني كيف يمكن أن يضرب العدو بطريقة موجعة في ظل الإجراءات الغير يعني مألوفة في إسرائيل؟
نعم، يعني نحن أمام عدو لا يفهم إلا بالقوة.
نعم.
ولا يستخدم إلا القوة، أساس عنده هي القوة، والرد إذا بتضربيه بوردي بيضربك بعشر مدافع مش بمدفع.
نعم.
يعني هذا أسلوبه، لذلك يجب أن نتيقن ونتحضر للرد على الرد. وهذا بده يفتح مجال كتير صعب يعني على اللبنانيين أن ينتبهوا للقصة هذه، إنه إذا الرد على إسرائيل سيكون هناك رد من إسرائيل وكذلك رد موجع. يعني نحن أمام عدو لا يفهم إلا وسيلة القتل ثم القتل. في استراتيجية رسمها رئيس الأركان الإسرائيلي أثناء اجتماعه بتخريج قادي لجيش الاحتلال، بيقول إذا رأيت عدوك يضعف فزد عليه القوة. يعني إذا عدوه بعده ما ضعف ضعفه حتى تزيد عليه القوة حتى تنهيه. هذا ما يفهمه الإسرائيلي.
حدث العميد، يعني بماذا تتوقع أن يرد حزب الله؟ يعني على أي مواقع، على أي جبهات؟
نعم، حزب الله عندما قال السيد حسن نصر الله أنه الرد سيكون بالعنف والحكمة.
نعم.
العنف طبعا الميدان بيحدد، ومثل ما عم نسمع من وسائل الإعلام حتى الإسرائيلية يتوقعون إنه الرد يكون على تل أبيب وعلى أماكن عسكرية على أماكن عسكرية. ولكن الحكمة بيقصد فيها إنه مثل ما لحد الآن لم يقصف مدنيين وألزم العدو الإسرائيلي إنه ما يقصف مدنيين، أعتقد إنه حزب الله سوف يتلافى قصف مدنيين في إسرائيل حماية لظهيره في لبنان بيئته وكامل البيئة اللبنانية حتى لا يستدرج أو يعطي مبرر للعدو الإسرائيلي أن يقصف مدنيين.
وبالتالي لا حرب شاملة ربما أو رد ورد مضبوط تحت سقوف معينة.
نعم، ولكن أمام هذا الإجرام الإسرائيلي نحن
كل شيء متوقع. كل شيء متوقع
أن يكون هناك نعم كل شيء متوقع.
نعم، شكرا للخبير العسكري واستراتيجي العميد المتقاعد ناجم لحب.
أهلا.
في ضوء التخوف والترقب من تصعيد الحرب، جددت السفارة الألمانية في بيروت دعوة مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا، فيما أعلنت شركة أير فرانس وترانسافيا تمديد تعليق رحلتها من وإلى بيروت حتى الأحد ضمنا، في وقت أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط أن رحلتها للفترة الممتدة من 9 حتى 13 من آب الجاري ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها.
إلى ذلك ألغت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية جميع الرحلات المبرمجة إلى تل أبيب. وسط هذه الأجواء وصل لبنان الرسمي مراجعة جاهزية الوزارات والإدارات والمؤسسات المعنية في حال حصول أي طارئ. لهذه الغاية وصل رئيس الحكومة نجيب ميقات اجتماعاته في السرايا، حيث التقى وفدا من مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني البحصلي الذي نقل عن ميقات تأكيده استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب، وأوضح أن لا مشكلة حاليا على مستوى التموين الغذائي.
من ناحية التمويل الغذائي ما في مشكل، وحكينا كمان عن ارتفاع الأسعار وعن عدم السماح لأي أشخاص أنه يرفعوا أسعارهم أكثر من ما هي لازم تكون، وعم نشتغل كلنا كنقابة وكالتجار على توزيع بضائعنا في كل البضائع اللبنانية حتى لا سمح الله إذا صار في حرب يكونوا موزعين ويكون في دائما تموين لكل الناس.
الرئيس ميقاتي الذي اطلع من وزير السياحة وليد نصار على الإجراءات الممكنة للصمود مع هذا الواقع الصعب، التقى رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد الذي أكد أن الوضع حساس ودقيق وأن المواجهة ستبقى مفتوحة إلى أن تتوقف النار في غزة.
ومن السرايا جدد النائب رازي الحاج مطالبة الحكومة بأن تستعيد دورها وقرارها في السياسة الخارجية والدفاعية، وأضاف من دون شك هناك حاجة ماسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية. ومن زوار السرايا أيضا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وضمن استعدادات خطة الطوارئ عقد وزير الأشغال علي حمية اجتماعا إداريا موسعا شدد في خلاله على ضرورة متابعة التدابير الموصى باتخاذها ووضعها موضع التنفيذ.
حامي الذي زار أيضا عين التين أطلع الرئيس نبيه بري على الخطوات التي اتخذتها وزارة الأشغال لتأمين استمرار العمل في المرافق العامة لا سيما في المطار والمرافق البحرية والبرية. ومن زوار عين التين أيضا النائب وائل أبو فعل.
وفي إطار الاستعدادات أيضا طمأن وزير الاقتصاد أمين سلام إلى أن المواد الغذائية والاستهلاكية تكفي استهلاك البلاد لمدة 5 أشهر مقبلة. وفي حديث للجزيرة أشار سلام إلى أن الحرب الحالية تضع الحكومة أمام اختبار جدي، وهو تحقيق الأمن الغذائي ووصول السلع التموينية والمواد الأولية إلى لبنان الذي يستورد أكثر من 90% من احتياجاته ولا يغطي إنتاجه سوى 10% من احتياجاته.
وفي الإجراءات الصحية وزير الصحة فراس الأبيض الذي يعقد اجتماعات متتالية مع ممثلين من النقابات والمستشفيات والقطاعات الاستشفائية والجهات المانحة أكد أن القطاع الصحي جاهز للأسوأ. وفي الإطار الاستشفائي أيضا في حال توسع الحرب شدد نقيب الصيادلة جو سلوم على أن النقابة لن تسمح بتخزين الأدوية ومن ثم أن تباع للخارج بواسطة السوق السوداء. سلوم وفي حديث إلى صوت كل لبنان أعلن أن أدوية الأمراض المزمنة مؤمنة لوقت طويل يكفي لمدة تتجاوز 5 أشهر، إنما المشكلة تكمن في أدوية الأمراض المستعصية كالسرطان والتصلب اللوحي.
بفيني أكد اليوم أنه نحن كنقابة صيادلة نحن ما رح نقبل أنه تتكرر المشكلة اللي صارت من حوالي 3 سنين وقتها كان يصير فيه تخزين للأدوية في المستودعات ومن بعدها يتم نقلها إلى خارج لبنان واستغلال اللبنانيين ببيع الأدوية بأسعار مضاعفة بالأسواق السوداء. الأدوية في الصيدليات عم بتحدث عن الأمراض المزمنة هي متوفرة لفترة طويلة، خاصة أن الاتكال الأساسي هو على الأدوية المصنعة محليا، فبالتالي ما في خوف عليها.
نعم.
المشكلة الأساسية تكمن في الأدوية أمراض المستعصية.
نعم.
والسرطانية والتصلب اللويحي اللي هي مدعومة من الدولة اللي هن تعطى عبر وزارة الصحة. هذه الأدوية اللي موجودة بكمية محدودة أصلاً هي مقطوعة بشكل كبير، هون الخطورة بهذا الموضوع.
تتحدث عن أدوية يعني متوفرة لفترة طويلة.
نعم.
إلى مثلا شهر شهرين
بفتكر أكثر بكثير اليوم، خاصة أنه المواد الأولية متوفرة في المصانع، يعني نحن اليوم عندنا قدرة على الصمود لفترة طويلة. اليوم نقابة الصيادلة هي عم بتقوم بدورها، هنالك تنسيق مع الصيادلة أنفسهم، هنالك خطة طوارئ وخلية عمل في نقابة الصيادلة بهذا الاتجاه. اليوم أول شيء نتمنى أن الدولة تطلع بمهامها بحماية لبنان بمنع حدوث هكذا اعتداءات.
نعم.
ولكن في حال حصل هذا الموضوع برجع بقول أنه اليوم في مخزون كافي من الأدوية في المصانع والمستودعات وهي رح تأمنه للصيدليات. هلأ إذا بتقليلي أنه تقطعت كل أوصال البلد وكل الطرقات وكل كل هالشيء، أكيد اليوم رح نكون نحن بحالة حرجة، ولكن نحن إن شاء الله ما بنوصل لهذا المنحة وهذا المسار.
ماذا عن مساعي التهدئة المتواصلة؟ أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تتواصل بشكل مباشر مع حزب الله، لكن هناك شركاء لها في المنطقة يتحدثون مع الحزب، وكشفت عن أن واشنطن تستمر في التوضيح لإيران بضرورة عدم التصعيد لأن ذلك قد يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني.
وفي إطار المساعي الدبلوماسية للتهدئة أيضا تلقى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب اتصالا من نظيره النرويجي. أبو حبيب أكد في خلال الاتصال أن التصعيد الإسرائيلي هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة والتي تبناها مجلس الأمن، وندد أبو حبيب بتعمد إسرائيل استهداف المدنيين في اعتداءاتها على لبنان في انتهاك سافر ومدان لمبادئ القوانين الدولية. وزير خارجية النرويج شدد من جهته على سعي بلاده مع كل الأطراف المعنية لخفض التصعيد ومنع انفلات الأمور، مؤكدا أن النرويج لا ترغب في أن يكون لبنان ضحية لموجة جديدة من التصعيد والحروب في المنطقة.
في الميدان الجنوبي الحماوة سيدة الموقف، قصف وغارات إسرائيلية من دون استكانة على معظم القرى والبلدات، وحزب الله يرد بسلسلة عمليات على مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة محققا إصابات مباشرة وشهيد شديد للحزب في الساعات الماضية. كيف تبدو الأجواء هذا الصباح مع الزميل حسين معنا؟
يسود الهدوء الحذر هذا الصباح على طول جبهة الجنوب اللبناني بعد سلسلة اعتداءات استمرت حتى ساعات الليل بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت منازل ومناطق مفتوحة في بلدات حنواي وكفاركلا وحولة وعيت الشعب ووادي العزية عند أطراف زبقين ومحيط بلدتي رشاف الطيري، بالإضافة إلى استهداف سيارة بين بلدتي يارين والجبين عبر مسيرة، وأسفر العدوان عن إصابة 3 أشخاص حالة أحدهم حرجة. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول بلدات مركبة وحولة ووادي سلوكي وعيطرون وعيت الشعب، كما حلقت ليلة أمس طائرة درون أكثر من مرة فوق مدينة بنت جبيل وبثت عبر مكبر صوت رسائل صوتية تحرض على المقاومة. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف تجمع لجنود العدو في موقع المرج بمسيرة انقضاضية أوقعت فيهم إصابات مؤكدة، كما استهدفت مواقع الملكي ورويسات العلم والسماكة وسكنة رامين بالأسلحة الصاروخية. كذلك استهدفت سكنة إبرانيت وسكنة زرعيت حيث مقر قيادة الكتيبة التابعة للواء الغربي بصواريخ بركان، واستهدفت أيضا القبة الحديدية ومرابط مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل الغربي، وحققت إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وأمام هذه الأجواء التصعيدية وصف المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيلنتي الوضع بالمقلق، وإذ قال: نحن على دراية بإمكان توسع الاشتباكات، نحذر الجميع الآن وأكثر من أي وقت من أن التكتيكات الحربية تتبدل وهناك احتمالية لحدوث أخطاء في الحساب، لذا يجب تكثيف جهود الحل الدبلوماسي ليكون مفتاح الحل القرار 1701. وفي قضاء صغرتا، سقط صاروخ في أحراج بلدة مرياطة في أثناء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف مطار الشعيرات في حمص من دون أن ينفجر. القوى الأمنية ضربت طوقا أمنيا في المكان وطلبت من المواطنين عدم الاقتراب. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن العدو الإسرائيلي أغار على حلب ليلا، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة 10 مدنيين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
من لبنان إلى إيران، وجديد المواقف حول الرد على إسرائيل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
فقد أكد وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري كاني أن رد بلاده سيكون مكلفا لإسرائيل ولكن لصالح أمن المنطقة، وشدد على أن إسرائيل ليست في موقع يمكنها من شن حرب على إيران.
توازيا، أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن موضوع الانتقام من إسرائيل لم يعد قابلا للبحث بالنسبة للإيرانيين، كاشفا عن أن طهران تسلمت عرضا سخيا من الولايات المتحدة يتضمن إلغاء قسم كبير من العقوبات الأمريكية والعودة إلى الاتفاق النووي مقابل تخلي إيران عن مهاجمة إسرائيل.
إلى ذلك، أكد زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أن الرد حتمي وآت على قصف خزانات الوقود في الحديدة، وأن مسار جبهات الإسناد مستمر في جنوب لبنان واليمن والعراق.
ماذا في المواقف الداخلية من المجريات؟
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وبعد لقائها المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أبدت قلقها من التصعيد المتزايد في المنطقة، داعية إلى ضرورة احتواء التوتر عبر الحوار والإصغاء للأطراف كافة، فيما حذر اللواء إبراهيم من أن القصف قد يستمر لفترة طويلة ما ينذر بجولة عنف مديدة، مستبعدا في الوقت عينه إمكان اندلاع حرب شاملة في المنطقة رغم التحدي والمخاطر القائمة.
هذا وزار وفد من نواب قوى المعارضة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، وأكد لها موقفه الرافض لإدخال لبنان في الحرب الدائرة، وشدد الوفد على التمسك بتنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته على جانبي الحدود.
رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي شدد على أننا لا نملك مصلحة في الدخول في حرب واسعة، إذ لا يمكننا أن نخاطر ونأخذ لبنان إلى حرب خسرانة. وفي حديث للـ LBC أكد مخزومي دعم القضية الفلسطينية ولكن ليس على حساب دماء اللبنانيين.
الرد تبع السيد حسن نصر الله كان أنا بعتبر مدوزن، ما معلّى الدوز كتير، وعم يقول إنه في قواعد للاشتباك اللي رح تصير فيها. نحنا ما عنا مصلحة إن نفوت بحرب، ولازم نحنا نحمي بلدنا. نحنا 120,000 لبناني تهجر من بيوتهم، بيوت خربانة، أراضي محروقة، اقتصادنا مضروب يلي حسب بنك الدولي بدها تكلفنا بين 3-5 مليار دولار، يلي مني شايف في حدا مستعد بقى يقف معنا حتى يساعدنا بهالموضوع.
كتلة تجدد رأت أن الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي قال إن إيران وسوريا غير ملزمتين بالمشاركة في الحرب أتى ليكشف بوضوح أن لبنان يستعمل وحيدا بدم أبنائه وأرزاقهم ولقمة عيشهم كورقة تفاوضية، في حين يقع عليه وحيدا أيضا عبء دفع الضريبة الأغلى.
بعد 4 أشهر على اغتيال منسق القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، توجه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى وزيري العدل والخارجية سائلا لماذا ترفض السلطات السورية تسليم رئيس العصابة زكريا ظافر قاسم وأحد العناصر الأساسيين فراس رياض ميمو المطلوبين في جريمة اغتيال سليمان، ويشكل توقيفهما المدخل لكشف خلفيات الاغتيال والجهات التي تقف خلفها. وقال جعجع أضعف الإيمان أن يبادر وزير العدل والخارجية مع الإدارات القضائية والأمنية المعنية إلى اتخاذ إجراءات سريعة مع الحكومة السورية لاسترداد هذين المطلوبين، ونحن بالانتظار.
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاره عن هجمات 7 من تشرين الأول الماضي، وذلك في حديث إلى مجلة تايم الأمريكية. ولفت نتنياهو إلى اتساع رقعة الحرب التي أتت في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي هي مخاطرة يدركها لكنه مستعد لخوضها، وإذا اعتبر أن إسرائيل لا تواجه حماس فحسب بل المحور الإيراني متكاملا، شدد على أن الهدف في غزة هو تحقيق نصر حاسم على حماس بحيث لا تستطيع عند نهاية القتال تشكيل تهديد لإسرائيل.
توازن نقلت CNN عن مصدر مطلع بأن الوسطاء الرئيسيين سيحضرون جولة المفاوضات المقبلة في الدوحة أو القاهرة بين إسرائيل وحماس حول غزة، على أن يقود مدير CIA الوفد الأمريكي، وذلك في 15 من الجاري بدعوة من الولايات المتحدة ومصر وقطر. وأشار بيان قطري مصري أمريكي إلى أن الوقت قد حان للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن الأسرة.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفت إلى أن إسرائيل ستفيد مفاوضين للمشاركة في الاجتماع من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. أجواء صيفية معتادة تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط في خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وفوق الجبال، بينما تتخطى معدلاتها في الداخل.
كان في هذه النشرة رد حزب الله وإيران إلى متى وكيف، حسابات ميدانية أم طبخة تسوية دبلوماسية وانتظار ثقيل. سيناريوهات الرد والرد المضاد كثيرة، تل أبيب تتوعد لبنان مجددا وإيران إسرائيل ستدفع الثمن غاليا. إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة ولبنان يواصل جاهزيته وسلسلة اجتماعات في السرايا. ميقات الجهود الدبلوماسية مستمرة ومساعي التهدئة بين أبو حبيب ونظيره النرويجي. الميدان الجنوبي على سخونته وإسرائيل تغير على حلب وسقوط شهيدة. مفاوضات غزة إلى جولة جديدة في 15 من الجاري، ونتنياهو هدفنا النصر الحاسم على حماس.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.